الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه هي الرسالة الثانية لسماحة الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن باز رحمه الله، وغفر الله له وأعلى درجته لعليين آمين، إنه جواد فريق. يقول رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المداعة كما تقدم يشرع أن تكون في ابتداء الرسائل، ونزل هذه الرسالة رحمه الله منزلة الرسائل الخاصة التي تكتب، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل رسالة فإنه يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا قد تقرر في الأخبار الصحيحة. ولهذا قال من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهذا هو السنة، أن يبدأ المرسل باسمه أولا ثم بعد ذلك يذكر من يرسل إليه، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. هذا هو السنة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أرسلوا أو كتبوا هكذا، وإذا كتبوا إلى الولاة كتبوا هكذا. ولما أراد أن يكتب بعض الصحابة إلى بعض الولاة بدأ باسمه، فقال له بعض الناس: لو بدأت باسمه فبين أن السنة أن يبدأ باسمه، فلم يزالوا به حتى بدأ باسم الوالي، يعني مراعاة له خشية أن يقع في نفسه شيء مما يقع في النفوس. الشأن أن السنة أن يبدأ باسمه، يقول ثم مع ذلك إلى المرسل إليه. وقد ذكر البخاري رحمه الله في الأدب المفرد آثارا تدل على هذا المعنى، وأنه السنة إلى من يراه من المسلمين، إلى من يراه يعني إلى من يرى كتاب، إلى من يرى هذا الكتاب من المسلمين، لأنه من يراه هو الذي ينتفع به، ومن لا يراه فإنه قد يبلغه خبره أو يدله عليه من يراه. وهذا يبين أنه يشرع لطالب الحق أن يطالع الرسائل والنصائح بتأمل ونظر. سلك الله به وبهم سبيل أهل الإيمان، وهذا لأن هذه الرسالة في بيان أحكام عظيمة وفيها علم كثير. وهكذا من سلك طريقا يلتمس في علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، كما رواه مسلم. فهذا دعاء منه رحمه الله، قد جاء خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سلك طريق العلم وتعلمه فإنه على طريق خير يوصله إلى الجنة سبيل أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان هم أهل النجاة وهم الممدوحون. وفقني الله وإياهم للفقه في السنة والقرآن، التوحيد على الدلالة من الإلهام والرشاد وإياهم. وهذا كما تقدم أن السنة أن يدعو الداعي نفسه ثم يبدأ بعد ذلك لإخوانه للفقه في السنة والقرآن، لأن هذا هو رأس العلم، ولأن هذين الأصلين منهما تنبع جميع العلوم، وجميع ما جاء من الأصول فإنه مستنبطة من الكتاب والسنة. آمين. وهكذا السنة لمن دعا أن يختم بآمين. قال عليه الصلاة والسلام: في رجل يدعو أوجب إن ختم. ومر برجل يدعو، كما روى أبو داود من حيث أبي زهير النمير، مر برجل يدعو فقال عليه الصلاة والسلام يخاطبه ويدعو كأنه يريد أن يسمعه أو أن يبلغه بعض أصحابه: أوجب إن ختم، يعني وجب له ما دعا أو وجبت له الجنة إن ختم. قيل: يا رسول الله بما يحدث؟ قال: بآمين. فذهب رجل من الناس وهو يدعو فقال: اختم بآمين وأبشر. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال: والسنة أن تختم دعاءك بآمين، ولهذا ختمت الفاتحة بآمين، المعنى اللهم استجب. وهكذا في الدعاء فإنه يبدأ بالثناء عليه سبحانه، ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسأل حاجتك ثالثا، ثم بعد ذلك رابعا تختم بالدعاء، فتكون قد توسلت بأعظم التوسلات وختمت بأحسن الختام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا في الرسائل يسن مثل هذا، وخاصة في الرسائل الخاصة، لأن أجرها مجرى الرسائل الخاصة. ولهذا قال سلم لما قال: أسلم تسلم، أسلم تسلم. فقال: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وذكرها كاملة، لأن من ذكرها كاملة فإن له 30 حسنة، كما في حديث عمران بن حصين عند أبي داود وغيره في إسناد صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام كان في مجلسه وأصحابه عنده، فجاء رجل فقال السلام عليكم, قال وعليكم, رد عليه عليه الصلاة والسلام وقال عشر. ثم جاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله, فرد عليه عليه الصلاة والسلام وقال عشرون. وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فرد عليه عليه الصلاة والسلام ثم قال ثلاثون. هذا هو السادس في الخبر. أما ما زاد على ذلك فإنه لم يثبت ومرضاه عند أبي داود. فانتهى السلام إلى البركة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الموطأ. قال أما بعد, وهذا هو الذي يزرع أن يقول الكاتب والمصنف والمرسل أما بعد, يعني أما بعد ما ذكر من الثناء والسلام ونحو ذلك, أما بعد فيشرع فيما قصد له. فهذه يقول علماء الإشارة إن كانت الرسالة قد كتبت ثم بعد ذلك كتب المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم وبعد إلى قول أما بعد, هذه إشارة إلى شيء موجود. وإن كانت غير مكتوبة كما هو العادة فإنها إشارة إلى شيء في الذهن. فهذه نصيحة. النصيحة كما تقدم هي كلمة جامعة ومعناها إرادة النصح للخير المنصوح, إرادة الخير للمنصوح, وهي الخلوص, وهي القول الخالص والفعل الخالص. فهذه النصيحة. وهذه كما تقدم معنا في الرسالة قبلها, وجاءت الأدلة في فضل النصيحة ومشروعيتها وأنها مشروعة, وأحيانا تكون واجبة في مواضع, في الأصل سنة ابتداء, لكن قد تجد في مواضع منها إذا رأيت أخاك على أمر منكر سواء كان يعلمه أو لا يعلمه فيجب عليك أن تنصحه لأنه من إنكار المنكر وإنكار المنكر واجب. الحالة الثانية إذا سألك أخوك النصيحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استنصحك فانصح له, أمر آخر أيضا نصيحة الرجل لأهله وأولاده فإنها واجبة ولو لم يسألوه, فهي في مواقف تكون واجبة والأصل أنها مستحبة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه لما جاء به من الفضل في الأدلة التي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولما خصه سبحانه وتعالى بمزيد من الفضل. ففضل صيام رمضان نهارا وقيامه ليلا, فضل صيامه نهارا وقيامه ليلا, والمعنى في فضله مع وجوب, فضله مع وجوب, وفضل المسابقة به بالأعمال الصالحة, لأن المسابقة بغير رمضان مشروعة. في رمضان يزرع ويتأكد المسابقة به بالأعمال الصالحة لأنه زمان فاضل فضله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة كما رواه مسلم, أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم, فهو أفضل الشهور, ولهذا جعل رمضان أفضل الشهور وأفضل, ثم قال وأفضل الصلاة بعد الكتوبة قيام الليل, بين أفضل الصيام وأفضل القيام. فإذا كان قيام الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة في عموم الليالي فكيف في رمضان, فكيف في العشر الأواخر من رمضان, وكذلك الليالي التي ترجى فيها وتلتمس فيها ليلة القدر, مع بيان أحكامه, قوله مع بيان أحكام مهمة, لأن أحكام الصيام كثيرة, لكنه رحمه الله اختصر شيئا منها مع نصيحة قبل ذلك حتى يكون أدعى بحفظها وفهمها. قد تخفى على بعض الناس فكان بيانها متعينا, وكان طلب بيانها من المكلف واجبا عليه لأنه يجب عليه الصوم, وإذا خفي عليه هذا الحكم الذي يعرض له في صومه فإنه يجب عليه أن يسأل عنه أو يبحث عنه حتى يعبد الله على بصيرة. وهكذا في كل أمر وشأن من شؤون التي تعرض المكلف وتخفى عليه, فإنه يجب أن يتعلم هذه العبادة وهذه المعاملة التي تعرض له في حياته قبل أن يقدم عليها حتى يعبد الله على بصيرة. نعم.
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر مفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغلق فيه الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يخلص منها بعد, وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب وصفرت الشياطين وينادي المنادي يا باغي الخير أقصد ويا باغي الشر أقصد ولله ارتفع من النار فذلك كل ريع. ويقول عليه الصلاة والسلام يا أخي شهر رمضان شهر بركة يخشاكم الله به وينزل الرحمة ويحفظ الخطايا ويستجيب الدعاء يمر الله بما تنافسكم به فإن بابيكم ملائكة فأروا الله بما تنافسكم خيرا فإن الشقي والحرم فيه رحمة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام وصام رمضان إما له احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إما له احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام ليلة قدره إما له احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل كل عمل بهذا الألم حفلت الأحياء الزاريات من 700 ضعف إلى الصيام فإنه لي وأنا أجدي لي ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ونقوله من الصائم أطلب عند الله من أجل حفظه.
نعم. يقول رحمه الله تعالى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء رمضان ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة. وهذا كما ذكر رحمه الله ثبت عند أحمد وعند النسائي أنه من حديث أبي هريرة عند أحمد بإسناد صحيح أن أبي هريرة قال كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه ويقول يبشر أصحابه ويقول وذكر هذا الخبر عليه الصلاة والسلام بمعنى وهذا بمعنى أن تبشيره بأنه يقول إنه جاء هذا الشهر أنه جاء هذا الشهر فتح فيه باب الجنة والمعنى أنه يذكر لهم فضله. هذا معنى التبشير هذا هو المعنى التبشير ليس أنه قال أبشركم بهذا الشهر أو أبشروا بهذا الشهر إنما فسر تبشيره إياهم بأنه يذكر لهم هذا الحديث ويخبرهم بفضل هذا الشهر. ولا شك أن هذه بشرى للمؤمن حينما يقال له إن رمضان إذا كان أول ليلة تفتح فيه أبواب الجنة هذه بشرى عظيمة. ولهذا فسرها الصحابي بأن هذا تبشير بشهر رمضان ويخبرهم عليه الصلاة والسلام يخبرهم بفضل هذا الشهر لكي يعملوا ويعلمهم لكي يعملوا ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة. وهذا ثبت بالصحيحين هذا النظر ثبت بالصحيحين أنه تفتح فيه أبواب الرحمة تفتح فيه أبواب السماء في لفظ تفتح فيه أبواب الرحمة في لفظ تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النيران أبواب النيران وسلسلت فيه الشياطين وتسلسل فيه الشياطين. هذا الحديث في البخاري وغيره جاء بألفاظ لكن يظهر أن أثبت الألفاظ أنه تفتح فيه أبواب الجنة وما سواه إنه روي بالمعنى وإلا فإن فتح إذا فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب الرحمة وفتحت أبواب السماء من أجل أبواب الجنة. ولا شك أن فتح أبواب الرحمة أثر من آثار فتح أبواب الجنة ولهذا تفتح فيه أبواب الخير وهي أبواب الجنة تغلق فيه أبواب الشر التي هي فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين لو لاحظوها تصفد فيه الشياطين وفي لفظ ومردة الجن. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان يعني إما عند إقبالها أو بعد دخولها وهي ليلة واحد من رمضان فتحت أبواب الجنة كما تقدم فلم يغلق منها باب أبواب الجنة الثمانية وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب وجاء أنها سبعة أبواب وغلقت أبواب جهنم فلم كما عند الترمذي وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب وصفلت الشياطين بمعنى ربطت وبلغت سلسلة وتصفيدها بسلسلتها وهذا فيه تفصيلها وليس فيه قتلها، وليس معنى ذلك أن الشياطين لا توسوس ولا تسعى في الشر، لا، لأن وسوسة الشياطين حاصلة وواقعة، بل ربما عند بعض الناس يجد شره والعياذ بالله ممن حرم الخير في هذا الشهر، لكن هي لأهل الإيمان يعني التوفيق والإحسان فإنه يقبل بهذا الشهر وسيزداد محبته للخير ويضعف نفسه وهواه عن الشر، لأن فقدت الشياطين فلا يخلصون في هذا الشهر إلى ما كانوا يخلصون فيه في غيره من الشهور. وليس فيه كما تقدم أنهم يموتون أو أنهم يقتلون، لا، إنما فيه تفصيلهم، وهذا كما تقدم فيه ضعف شرهم وضعف وسوسهم وكيدهم. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير، يا باغي الجنة وطرق الجنة والمزيد بفضل الله سبحانه وتعالى بصيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كلامه وكثرة ذكره والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبر وصلة الرحم وبذل السلام إلى غير ذلك من أعمال الخير. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير من جميع وجوهه في الدنيا وفي الآخرة، ويا باغي الشر أقصر. هذا فيه نصيحة لمن كان قبل ذلك على الشر، ومن كان مغرقا في الذنوب والمعاصي أقصر عما أنت فيه وأقرع عما أنت فيه، فإن رمضان فرصته، وإن رمضان فتحت فيه أبواب الجنة وزجت فيه الشياطين، فقد أعنت حيث ضعفت نفسك وضعف هواك وضعف شيطانك، فتب إلى الله وبادر بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. قال: ولله عتقاء من النار عتقاء وذلك كل ليلة. وهذا الحديث بهذا النظر رواه الترمذي، رواه الترمذي، وقد روى النسائي له شاهد من حديث عتبة ابن فرقد بإسناد لا بأس به، وشاهد الترمذي روايته تكون جيد إما جيد أو حسن لغيره منها بشاهدها. ويقول عليه الصلاة والسلام: هذا الخبر في قوله فيما يروى عنه جاءكم شهر رمضان، هذا الخبر لا يثبت ولا يصح، بل جزم بعض العلماء بأنه موضوع ولا يصح، والشيخ رحمه الله كأنه جرى على ذكره وحيث اشتهر هذا الخبر، ولا شك أن في الأخبار الصحيحة غنية عنه، وما دل عليه هذا الخبر من المعنى ثابت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كأنه خفي عليه رحمه الله هذا الخبر، وإلا فقد أخرجه الطبراني من طريق رجل متهم ويقال محمد بن سعيد بن حسان المصلوب الشامي، متهم قد قتله الموسوع على الزندقة، رواه عن عبادة بن النسي عن عبادة بن الصامت، ولكن معنى ثابت في الأخبار الصحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل في الأخبار الأخرى ما هو أعظم فضلا من هذا الخبر مما يغني عنه. وجاءكم شهر رمضان شهر مبارك شهر بركة، هذا تقدم معناه في أنه كما جاء الغير أن يبشرهم بهذا الشهر يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة، لا شك أن أثر الرحمة حاصل بفتح أبواب السماء ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، وينظر الله إلى تناوزكم فيه فيباهج ثم لا يفرق، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن السقي من حرم فيه رحمة الله. وهذه النظرة ثابتة أيضا في النسائي بإسناد صحيح من حديث هريرة: إن فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، ولا شك أن من حرم خير هذا الشهر فقد حرم حيث فات هذا الشهر. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال: آمين آمين، وكان جبرائيل كان يدعو، وكان عليه الصلاة والسلام يقول آمين. ومما دعا به جبرائيل أن من أدرك رمضان قال آمين آمين، ثم ذكر الصلاة عليه من صلى عليه، من ذكر عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله، ومن أدرك والدي أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة فأبعده الله، ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قال: قلت آمين. وعند الترمذي مختصر ورواه حديث صحيح أبعده الله. لا شك من أدرك هذا الشهر وأدرك صيامه أدرك زمانه بنهاره بالصيام وليله بالقيام وسائر أعمال الخير والبر ثم حرم الخير، لا شك أنه مبعد حيله إذا كان قد حرم الخير في هذا الشهر، فكيف بغيره من الشهور. وجاء في هذا المعنى أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل عليه. وفي الحديث الصحيح عند أحمد من طرق ابن هريرة ومن حديث أبي طلحة أن رجلين كان متواخيين فمات أحدهما ثم مات الآخر بعده بسنة. قال فدعونا وكان الذي مات قبله بسنة قتل شهيدا في سبيل الله. قال فدعونا للذي تأخر ومات على فراشه. قال عليه الصلاة والسلام ماذا قلتم؟ قال قلنا اللهم اغفره اللهم ارحمه وألحقه بصاحبه. قال عليه الصلاة والسلام أليس أي عاش بعده كذا وكذا ويقضي سنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أليس صلى صلاة كذا وكذا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أليس أدرك رمضان فصام؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام هو الذي نفسي بيده إن بينهما كما بين السماء والأرض. إن بينهما كما بين السماء لأنه أدرك شهر رمضان وصامه وقامه فحصل له هذا الخير العظيم في إدراك شهر رمضان. ولا شك أن من عاش على خير بإيمانه وتوحيده فإنه موفق مسدد. والموفق المسدد من عاش على إيمان وخير يزداد من أعمال الخير. وفي الحديث الصحيح مروي من طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمره رواه الترمذي وغيره وأحمد. وكذلك الحديث الصحيح أن المؤمن ما عاش فهو خير له ما عاش فهو خير له. ولهذا نهى أن يتمنى الموت فيعيش بالتوحيد والإيمان وأعمال الخير ويدرك مواسم الخير. ويقول عليه الصلاة والسلام فصام رمضان إيمانا أي اعتقادا بوعد الله سبحانه وتعالى بما وعد وأخبر واحتسابا يعني بما وعد من الثواب واحتسابا أي طلبا للأجر في صيامه. لم يصم رياء ولم يصم سمعة. أيضا لم يكن صيامه لطلب أمر مباح من أمر مباح يتعلق ببدنه إنما صام لوجه الله وتقربا إلى الله وإن لم يكن فيه رياء. إنما صام صوما خالصا غفر له ما تقدم من ذنب عند أحمد بسند لا بأس به غير وما تأخر. وعنده من حديث أيضا عبادة بن الصامت زيادة وما تأخر. وقد جاءت أحاديث كثيرة في غفران الذنوب المقدمة والمؤخرة. أحاديث كثيرة جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في رسالة اسمها الخصال المكفرة في غفران الذنوب المقدمة والمؤخرة منها هذا الخبر. وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا كما تقدم يعني تصديقا ويقينا بوعد الله سبحانه وتعالى يعني ثم واحتسابا يعني ثم أتبع ذلك العمل بأن صام واحتسابا وطلبا للأجر يعني أنه قام رمضان احتسابا تصديقا بوعد الله ثم قامه أيضا احتسابا طلبا لثواب الله لم يقم رياء ولا سمعة ولم يقصد مثلا بقيامه وصلاته أن يكون سببا لخفة بدنه وإن كان هذا أمر مباحا لكن قامه احتسابا وطلبا للثواب غفر له ما تقدم منه. ومن قام ليلة القدر إيمانا أيضا اعتقادا وتصديقا بوعد الله واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب لا لغير ذلك في الأمور الدنيا المباحة أو المحرمة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث بألفاظ متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل هذا وحديث قدسي كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له يعني من أعمال جوارح الظاهرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف في اللفظ الآخر إلى ما شاء الله إلى ما شاء الله إلى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه إلا الصيام فإنه لي مع أن جميع الأعمال يشرع أن تكون لله بل يجب أن تكون لله وأن يصوم وكما أنه يصوم لله فيصلي لله ويحج لله ويتصدق لله ويأمر وينعمك لله جميع ما فيه لكن إلا الصيام فإنه لي خص الصيام والله أعلم لأمر واختلف فيه على أقوال أقربها قولان إما أن قوله الصيام لي المعنى أن أجره أن مقدار أجره لا يعلمه أحد ولم يطلع الله سبحانه وتعالى عليه أحد بل إنه يبقى غفرا للعبد يلقى جزاءه وثوابه عند الله، بخلاف سائر الأعمال فإن الله سبحانه وتعالى أظهر جزاءها وبينه للعباد. أما الصوم فإنه لم يطلع عليه أحدا، ولهذا قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي. والمعنى الآخر في هذا الخبر قوله بإنه لي، المعنى أن جميع الأعمال وأن جميع الأعمال تكون ظاهرة لها صورة، أعمال الجوارح لها صورة ظاهرة، أعمال الجوارح لها صورة ظاهرة، صلاة ترى يرى، إذا صلى تراه، إذا أخرج المال تصدق به تراه، كذلك إلى حج فإن لها صورة في الظاهر. أما الصوم فإنه إذا صام لا تعلم أن فلانا صائم إلا إذا أخبرك أنه صائم، لأنه مجرد نية، وأنه مجرد نية، ولهذا قال إنه لأنه سر بين العبد وربه. أما سائر الأعمال فإنه يطلع عليها، فلهذا قال فإنه لي إلا إذا أخبر بها، ولهذا قال العلماء إنه لا رياء فيه. أما سائر الأعمال قد يقع فيها الرياء، يصلي رياء، يحج رياء، يصدق رياء، يذكر الله رياء، أو ما أشبه ذلك مما يبتغى به أمور الدنيا بصورة العمل وهيئة العمل. أما الصيام فلا، فالصائم الذي انقطع عن الطعام والشراب وغير الصائم واحد الصورة، فلا تعلم أنه صائم إلا إذا أخبره، والمعنى أنه لا رياء فيه بصورة، وإلا قد يقع الرياء في أنه يخبر أنه صائم على جهة الرياء، على جهة الرياء. وعلى المعنى الأول أنه لم يخبر، على المعنى الأول أن سبحانه وتعالى اختص بجزائه، نزل قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، وقالوا إن الصابرين هم الصائمون، لأن الصوم جمع أنواعا من الصبر، هو صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله وأجره من قطاع الطعام والشراب، وصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، فلما جمع أنواع الصبر الثلاثة، أنواع الصبر الثلاثة كان هذا جزاء، قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وترك شهوته يعني الحلال، أما الحرام فإن الحرام في رمضان وفي غيره، لكن يجب عليه أن يترك الحرام ويتأكد تركه وشهوته وطعامه وشرابه، وهذه هي التي أجمع عليها العلماء، شهوته وهو الجماع والطعام والشراب، هذه أجمع عليها العلماء وأن ضطر، وكذلك الحيض والنفاس كما سيأتي أو لشرح شيء من هذا، من أجل يعني نيته لله عز وجل لا لغيره، وأن يشير أنه حينما صام صام لله خالصا، أما إذا كان غير ذلك فإنه يضره ولا يضع، لأنه في الحقيقة لا صيام له. للصائم فرحتان، فرحة عند فرحة عند فطرة، الصائم إذا انقطع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بطبيعته يحصل له شيء من الجوع والظمأ، ثم إذا غربت الشمس وشرع الفطر يفرح بالطعام والشراب، هذا فرح جبلي طبيعي، ولكن هنالك فرح أعظم، فرح أعظم معنى أنك تفرح حينما تتم صوم ذلك اليوم، تفرح شكرا لله عز وجل وحمدا له حيث وفقك لصيام هذا اليوم ويسره لك وأعانك عليه، وتشعر الله عز وجل يتقبله منك، ثم بعد ذلك يسر لك هذه النعمة وأحلها لك وأنت محتاج إليها، فحيثما نهاك عن الطعام والشراب وشرب الطعام امتثلت، وحيثما أمرك امتثلت، فكان هذا فرحك، فهذا هو أعظم الفرحين، لكن لا حرج في الفرح الأول وهو فرح المباح، لكن المعول على الفرح الأول وهو أجل وأعظم، فرحة عند فطره عند مسلم إذا أفطر، وفرحة عند لقاء ربه، عند لقاء ربه لأنه يلقى جزاء، كما قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصوم لي وأنا أزيد، ولا خلوف، خلوف ما يخلفه الفم من الرائحة، لأنه بالعادة أنه إذا انقطع عن الطعام والشراب فإنه ينبعث من الجوف رائحة من أثر انقطاعه عن المفطرات أو الطعام والشراب، هذه الرائحة يكرهها الناس عادة إذا سمها إنسان يكرهونها، لكن الله عز وجل يقول أطيب عند الله من ريح المسك عند مسلم يوم القيامة، يوم القيامة. وهذه الرائحة قيل إنها أطيب عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا، في الدنيا لا في يوم القيامة، وقيل إنه في يوم القيامة. وقيل وجاء في رواية، رواية عند أحمد وغيره، ما جاء في رواية عند ابن حبان ما يدل على أنها في الدنيا، وفي الأخرى يوم القيامة، وهذا لا ينافي، فهي أطيب عند الله في الدنيا ويوم القيامة أيضا كذلك، لأنه يوم القيامة يلقى جزاء، يلقى جزاء، فذكر يوم القيامة لأنه يلقى جزاءه، ولا ينافي أن تكون أيضا في الدنيا. ولا حديث يقول رحمه الله في فضل الصيام، في فضل صيام رمضان وقيامه، وفضل جنس الصوم كثيرة جدا، منها أنه عليه الصلاة والسلام ذكر صحيح عيد بن عباس سالم الساعدي الساعدي من الصائمين بابا يقال له الريان، يفتح لهم فيدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا فتح دخلوا لا يدخل منه أحد غيرهم. على الريان سمي الريان من الري، وهو مناسب للصائم، لأن الصائم في العادة في الصيام أيام الحر يشتد عطشه، فلهذا كان الجزاء من جنس العمل، وكانوا يدخلون من هذا الباب وهو أحد أبواب الجنة. نعم. يقول رحمه الله تعالى هذه نصيحة، وهو رحمه الله اجتهد في النصيحة، لأن النصيحة مهمة والمكلف بحاجة وضرورة إلى النصيحة، فينبغي للمؤمن أن يجتهد هذه الفرصة وهي أيام رمضان، لأن الفرص إذا فاتت قد لا تعود، وإذا مضت قد لا تدرك في وقت آخر. إذا فات رمضان فإنك قد لا تدرك رمضان الآخر، من يظن لك ذلك؟ لا تدري. فإذا من الله عليك في إدراك هذا الشهر من أوله فاجتهد، فإنك لا تدري هل تملأ وسطه أو آخره، فبادر واجتهد اجتهاد من يظن أنه لا يبلغ آخره، يجعلك تجتهد حينما يقع في قلبك أنك لا تعيش الآخر. كان ثلاثة من السلف بينهم مودة وأخوة ومحبة، فاجتمعوا يوما يتذاكرون، فقال أحدهم أو فقالوا لأحدهم ما عملك، ما عملك، ماذا تؤمن أن تعيش؟ قال إلى شهر، أقصى عمل شهر، بس الذي أقصى عمل الشهر هل يؤمن في الدنيا؟ شهر يستعد للموت، يقول الغزات علم أن أجل إلى شهر، قالوا إلى شهر تؤمن إلى شهر؟ هذا والله الأمل، أمل عظيم. فقالوا الثاني ما أملك، ماذا تؤمن؟ قال إلى جمعة، يعني إلى أسبوع. فقالوا أو فقال أحدهم إلى جمعة، هذا والله الأمل. فقالوا الثالث ما عملك؟ قال وما عمل، ومن روحه في يد غيره ما عمل، لا عمل لي، لا عمل لي ولا لحظة واحدة، ينتظر أن يصله أجله وتقبض روحه إذا كان في الظل قبل أن يصل الشمس، وإذا كان في الشمس قبل أن يصل الظل. هذا هو الموفق المسدد. وطرق رجل باب أخيه يسأل عنه يزوره، فقال فخرجت الجارية فقال أين فلان؟ قالت ليس موجود، خرج. قال متى يعود؟ قالت سبحان الله، من روحه في يد غيره هل يدري متى يعود؟ وهل ندري متى يعود؟ هذه جارية تربت في هذا البيت، وكان الإمام أحمد رحمه الله في داره، فجاءه شاب من مسافة بعيدة يسأله، فلما طرق الباب قال يا أبا عبد الله أسألك عن الأمل، ما هو الأمل؟ قال إذا كنت، وكان الشاب في الشمس، خرج الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله عليه، وكان الإمام أحمد في الظل، وكان الشاب في الشمس، قال ما الأمل؟ قال ألا تصل إلى الظل من مكانك. ثم دخل أبو عبد الله إلى داره فأخرج سرقة دراهم يريد أن يعطيها هذا الشرطين، فمدها إليه قال ما هذه؟ يقول هذا الشرط. قال دراهم تستمتع بها. قال من أمله ينقطع دون الظل إذا كان الشمس ماذا تنفعه هذه دراهم؟ ثم لهت وقال أبو عبد الله لقد أعجبني شعره. لا، فالشعر أنه كما قال رحمه الله ينبغي ينتهش هذه الغرصة، ينتهش هذه الغرصة فإنه لا يدري. وهذا واقع، كم من إنسان بات سليم معافى بين إخوانه وأصحابه ثم استلت روحه من بين أحب الناس إليه، والوقائع في هذا متواترة متواترة، يبلغني يبلغكم الكثير ممن يكون مع أصحابه يعيش معهم يحدثهم ويضاحكهم ويمازحهم، ثم بعد ذلك يودع بعضهم بعضا في الليل في نصف الليل، ثم بعد ذلك بساعات يأتيهم اتصال فلان قد سلمت روحه معنا البارحة سليم معافى، انتهى الأمر انتهى الأمر. جاء مفرق الجماعات والأحزاب من بعض البعض، لا يحتاج إلى إذن ولا استئذان، ولا يترك صغير ولا كبير ولا ملك ولا مملوك ولا رئيس ولا مرغوز، ما يحتاج إلى شيء من ذلك أبدا. الله أكبر. وهذه عبرة، عبرة. كم من إنسان بين أهله زوجته وأولاده حب الناس إليه يرفع اللقمة فسقطت وسقط قبل أن تصل إليه، الله أكبر. لكن الوفق من كان مستعد، وموت فجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر كما رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره. فينبغي أن ينتهز الفرصة، ينتهز الفرص، فالفرص قد تفوت تفوت ولا تعود، وأيام الخير تذهب وتتولى المؤمن يجتهد. ونحن يا إخوان نفرط كثيرا ونسوف في أوقاتنا وتمضي نفيس أوقاتنا، والإنسان أنفاس، الإنسان أنفاس، نفسك إذا خرج لا تدري هل يرجع ولا يرجع، هذه روحه، إنما أنت أنفاس ودقات، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق ودوائق، دقة القلب ما تدري هل تقع مرة أخرى أو لا. فالأمر بيد الله، وملك الموت يقبض الأرواح في حينها لا تؤخر. فنسأله سبحانه أن يحسن لنا وإياكم الختام بمنه وكرمه، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يجعلنا من يدرك هذا الشهر ويعان به على الصيام والقيام، وهي ما من الله به عليه منا من الله سبحانه، والله منا أعظم منا يا إخواني الإسلام، الإسلام منا عظيمة نعمة يا إخواني. إذا رأيت أهل الكفر والشرك يتخبطون في الشرك منا، يمنون عليك فقل لا تمنوا عليهم بل الله يمن عليكم أن هداكم لما كنتم تعملون، منا عظيمة أن يمن الله عليك بالإيمان تشكر، الحمد لله بالإسلام قائمة، الحمد لله بالإسلام قاعدة، الحمد لله بالإسلام راقدة، الحمد لله بالإسلام، تشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، نعمة عظيمة. ثم بعد تشكره على فروع الإسلام وشرائعه لمن الله عليك بها، ثم تشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة حيث أدركت هذا الشهر. والله يا إخوان هذه قمة الحقيقية، لا تقبض صاحب دنيا أو جاه أو شرف ما لم يكن لله وفي سبيل الله. تقدم معنا أن المال إذا اتسع وضيعه صاحبه كان نكالا على صاحبه، عذاب وألم وفجيعة في نار جهنم والعياذ بالله. لكن المغبوط الموفق هو من استغل أوقاته وساعاته ودقائقه، هذا هو الموفق والسدد، جعل الله وإياكم منه. ويمن الله يعني من إدراك هذا الشهر، إدراك شهر يوم الله، فيسارعوا إلى الطاعات، يسارع السابقون في الدنيا، السابقون السابقون، وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرض السماوات والأرض، السابقون سابقون إلى مغفرة ربكم، الآية أخرى، السابقون في الدنيا للخيرات، هم السابقون إلى الآخرة إلى دار الجنات، إلى الجنات ودار الكرامات، إلى الطاعات، ولجميع ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات، ويحذر السيئات كلها المحرمة، وكذلك يحذر ما كان طريقا إليها وسيلة إليها، ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه، يجتهد في ذلك، يجاهد نفسه. والذين أكسبوا كما قرأنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يجاهد نفسه، لا بد من المجاهدة، يجاهد نفسه بذات الله، لا بد من المجاهدة، عندك الهوى والنفس والشيطان، لكن العبد إذا جاهد واستمر وأنت نفسه واستقرت نفسه، ثم ذلك تأتي له طيعة دليلة إذا روضها على الخيرات والطاعات، واجتهدوا فيما هداني وافترض الله عليه، ولا سيما هذه خصوص لعبادة الصلوات الخمس، لأنها عمود الإسلام، وهي أعظم أعمال الجوارح، أعظم أعمال الجوارح، وأعظم الأعمال بعد الشهادتين، أعظم عملية كلها، فإنها عمود الإسلام، يعني وإذا ذهب عمود الإسلام ذهب الإسلام، ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أن تاركها كافر، وهذا هو الصحيح، حديث يعني جابر صلى مسلم، حديث بريدة عند أهل السنة إلى أبا داود، قالوا عليه الصلاة والسلام من بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، حديث جابر، وفي حديث بريدة على أحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي معنى حديث أخرى دالة على هذا المعنى، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، كما جاءت مرتبة في حديث أركان الإسلام من الإسلام الخمس عن ابن عمر رضي الله عنه. فالواجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين، من المسلم ومسلم من المكلفين، المحافظة عليها، وكذلك غير المكلفين ممن ميزها يؤمر بها، كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة بالسمع، المحافظة عليها، المحافظة وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة، لأنه هو من أعظم أسباب قبولها. نعم.
ومن أهم واجباتها بحق الرجال أداؤها في جماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى أن قال عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومن أهم واجباتها، يعني الصلاة ركن وتركها كفر كما تقدم ولو كسلا وتعاونا، لكن الواجبات فالمسلم لا يتركها. في حق الرجال احتراز من النساء، لأنها لا تجب عليها، لا تجب على النساء، بل صلاة، بل أداء المرأة صلاتها في بيتها أفضل وبيوتهن خير لهن، كما في الصحيحين، أداؤها في الجماعة، أداؤها الجماعة، يعني يجب أن تؤدى الجماعة، وهذا هو الصحيح، والأدلة في هذا كثيرة في الصحيحين وغيرهم، حديث أبي هريرة: لقد هممت الأمر بالصلاة تقام، الحديث، حديث ابن عباس: من سمع النداء فنودي فلا صلاة له، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. فذلك حديث أبي هريرة في الأعمى قال أنه قال: يا رسول الله، إني رجل كفيه البصر وليس لي قائد يلاومني، وجهني شاسع الدار كفيك البصر، والمدينة كثيرة الهوام، وليس لي قائد يلاومني، أفأصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما ولى دعا قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجب، لا أجب ولك رخصة. عند أبي داود أنه ابن أمي مكتوم ذكر أربعة أعذار: رجل كثير بصر، شاسع الدار بعيد الدار، والمدينة كثيرة في الهوام، وليس له قائد معه. هذا تشديد في أمر الجماعة، فكيف بمن كان صحيحا مبصرا لا علة له؟ ولهذا قال بعض العلماء إنها شرط في صحتها، إنها شرط في صحتها، والأحاديث صريحة واضحة في وجوبها، فلا يجوز للمسلم أن يتكاسل أو يتهاون بها في بيوت الله. معنى ما يصلي جماعة في بيته، لا، ما يصح ولا يجوز. لماذا بنيت مثلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، شبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال على وصفه، ثم ذكر الرجال وأنهم هم الذين يؤدونها، لأنهم هم الذين امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى فأدوا الصلاة في المساجد، وأن هذا هو ربها، ويبين أن هذه الجماعة، أن هذه المساجد واجبة، وهذا كما تقدم في إجابة النداء، وينكر فيها كما قال سبحانه، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة. إقامتها كما تقدم، أداؤها في وقتها، أداؤها كما صلى عليه الصلاة والسلام، أداؤها بشروطها، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، يعني أعطوا الزكاة للمستحقين، معنى أنه يجب عليك أن تعطيها لأصحابها ممن أهل الزكاة، لا أنه يطلبها منك، لا، تؤديها طيبة بها نفسك. واركعوا مع الراكع، هذا هو الساعد، الساعد واركعوا مع الراكعين، والراكعون هم الذين يصلون في المساجد. وقال تعالى: حاذروا على الصلوات، والصلوات تصلى في المساجد ولا يحضر عليها إلا في المساجد، حاذروا على الصلوات، الصلوات الخمس. ثم قال: والصلاة الوسطى، عطف الصلاة الوسطى لأهميتها وعظيم منزلتها، وهي صلاة العصر، في القراءة الأخرى وصلاة العصر، وعلى عطف تفسيري. وجاء في القراءة الأخرى أنه حاذروا على الصلوات وصلاة العصر، ثم نزلت والصلاة الوسطى، فبين أن الصلاة الوسطى هي العصر، وهذا ثبت في الأخبار عند مسلم وفي غيره. وقوموا لله، خطاب للجماعة، قانتين، يعني أنهم يقومون جماعة، وقيامهم جماعة في المساجد دلالة على وجوب القيام لله عز وجل طائعا لله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: قد أفلح، قد بالتحقيق، قد أفلح أتى بصيغة الماضي لبيان تحقق فلاحه، والفلاح هو الظفر والفوز، وصول فلح الشق، ومنه الفلاح الذي شق الأرض، فالذي فأهل الإيمان قد أفلحوا وساروا على طريقهم واستقاموا عليه، لا يدوون ولا يلتفتون، المؤمنون الموقنون المصدقون بوعد الله سبحانه وتعالى، المحتسبون لأجله سبحانه وتعالى، يحتسبون أجله والثواب بما أمر به سبحانه وتعالى، الذين هم، يعني الضمير هنا تخصيصا لهم، في صلاتهم خاشعون. ولا شك أن الخشوع في الصلاة من صفات الإيمان، قال: الذين هم في صلاة خاشعون، وخشوعه بقلبه وخشوعه بجوارحه، خشوع القلب وخشوع الجوارح، لا خشوع الجوارح، هذا خشوع نفاق، إنما الخشوعان، فلا يتحرك إلا من حاجة تعرف له في صلاته، وكذلك يجتهد أن يحضر بقلبه، إلى أن قال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني في جميع الصلوات في أوقاتها، وكذلك مع الجماعة يحافظون عليها بالحضور فيها، يحافظون عليها بالحضور إليها، جميع أنواع المحافظة، المحافظة في الوقت، المحافظة عليها بالحضور فيها، المحافظة عليها بأداء ما فرض الله لها قبلها من الوضوء في ذلك، كذلك من المحافظة عليها برعايتها قبلها بأن يؤدي ما شرع لها من سنة راتبة قبلها أو بعدها. أولئك، جاء الضمير يدل على البعد، أولئك ضمير تقول هذا وأولئك البعيد، إشارة البعيد، يعني أولئك الذين صارت منزلتهم عالية مرتفعة، وإشارة إلى علوهم وارتفاعهم، أولئك فهم الذين ارتفعوا على غيرهم في الدنيا بأعمال الخير والبر، وفي الآخرة باتباع منازله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الغرف لا يرون أهل الجنة، إن أهل الغرف لا يرون أهل المنازل العليا كما ترون الكوكب الغارب واليوم الغابرة في المشرق أو المغرب. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينزلها غيرهم. قال بلى والذي نفسي رجال آمنوا بالله وصدقوا وهم الذين جاءت هذه أوصافهم في أول سورة المؤمنون. أولئك هم الوارثون يرثون الجنة. والكافر له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا مات أري منزله في الجنة وأن هذا منزلك لو آمنت بالله، وإن كفرت أخذت وتبوأت منزلا في النار فيرثه أهل الجنة منزله، وعند ذلك يزداد حسرة إلى حسرة. الذي الفردوس، الفردوس هو أعلى الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، ويروى وفوقه لكن وفوقه عليها يعني أضبط عند بعض العلم. وهذا والفردوس يطلق على البستان، يطلق على البستان الذي فيه أنواع الثمار، أنواع الثمار الكثيرة. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، هم فيها خالدون في جنة الخلد لا يخرجون أبدا عنها ولا يحولون، لا يخرجون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا إشارة إلى ما تقدم من كفر تارك الصلاة مع ما تقدم يا عزيزة. نعم. وأهم الفرائض
بعد الصلاة أداء الزكاة، وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لا يؤدي زكاة ماله يعذب به يوم القيامة.
نعم. يقول رحمه الله تعالى وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة. أداء الزكاة، هو رحمه الله أراد أن يذكر بهذه الأشياء ما رسالة الصوم، لكن لأن الصوم في هذه الأعمال العظيمة، والصوم في الغالب أن كثير الناس يؤدي الزكاة فيه، لهذا ذكر الزكاة. وقبل ذلك ذكر الصلاة لأهميتها لأجل المحافظة عليها كما تقدم في هذا الشهر. ثم الزكاة لأن كثير من الناس كما تقدم يؤدي الزكاة في هذا الشهر، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله له الدين. ما أمروا بشيء يشق عليهم أو يكلفهم، لا، أمروا بشيء فطروا عليه، وكل مولود يولد على الفطرة وعلى الملة كما في الصحيحين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله أي يوحدوه سبحانه وتعالى ولا يشركوا به. فالعبادة إخلاصها لله عز وجل على توحيده وإفراده، ويتضمن ذلك نفي الشريك عنه سبحانه وتعالى. مخلصين له وحده سبحانه وتعالى في جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، له الدين من دان يدين إذا ذل، وهو العبادة كلها. حنفاء أي مائلين عن الشرك، وهو الحنف، وهو الميل أي مائلين عن الشرك. ويقيم الصلاة، ذكر الصلاة بعد التوحيد، دل على أنها من أهم الفرائض بعد التوحيد، بل هي فواتها يفوت التوحيد. وكثيرا ما تقرن الصلاة مع والزكاة مع فرض الإيمان والتوحيد. وهذا جاء كثيرا في الأدلة، في الأدلة في قوله هذين تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلا، قوله هذين تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لإخوانكم في الدين، لم ترفع عنهم المقاتلة حتى يقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. وذلك دين القيم، دين الملة القيمة المستقيمة التي لا اعتداء فيها، وهي الحنيفية. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما تقدم، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون في جميع ما أمركم به لعلكم ترحمون، معنى أن رحمة الله قول لعلكم منه سبحانه وتعالى واقع، من أقام الصلاة وآتى الزكاة فإن الرحمة عليه واقع. وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم كما تقدم في بعض الأدلة على أن من يؤدي زكاة مالا يعذب في يوم القيامة، هذا تقدم في شرعية في زكاة الزكاة. نعم.
وأمر الركون مع الصلاة والزكاة في صيام رمضان، وأحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال، لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم مولاه وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها، وتعظيم الصبر عما حرم الله. وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصل ولا يسهر، فإن فاته أحد فقاتل فليقل إني صائم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الرسول والعمل به والجهل فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه. فأقول لهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه، وبذلك يوجب له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام.
يقول رحمه الله تعالى: وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضان. وهكذا جاء في الروايات المشهورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا هو المقصود صيام رمضان. والصيام فعلا الثلاث عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة كما في حديث عمر المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم كما في الرواية الأخرى عند المروزي رحمه الله: شهادة أن لا إله إلا الله. يجوز أن تقول شهادة بدل من خمس، أو تقول شهادة على أنه خبر ذنب هو شهادة، أو هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما تقدم في حديث ابن عمر قبل ذلك، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حديث. وهذا هو الشيء صوم رمضان، وأنه فرض واجب على كل مكلف مستقيم. ويجب على المسلم أن يصون صيامه، واجب صونه وقيامه عما حرم الله عليه، وهذا واجب في كل حال أن يصون ما فرض الله عليه من كل المحرمات، لكن خص رمضان خص الصيام والقيام لأنه يشتد التحريم. وكذلك هناك تحريم خاص، هناك تحريم خاص من أنه يحرم عليه الصيام مثلا المفطرات، فهذه تحرم في أحد الأحاديث في شهر رمضان، لكن الأقوال والأفعال المحرمة تحرم في كل وقت. ولهذا قال: عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال، هذه محرمة في رمضان وغير رمضان، لكنها في رمضان يشتد تحريمه. فالزمن الفاضل والذي جاءت النصوص بمزية في فضله يشتد تحريمه، لكن السيئة لا تضاعف إلا من جهة الكيفية في بعض الأماكن كالحرم. ولا شك أن سيئة في زمن فاضل ليست كسيئة في زمن غيره، إنما تضاعف عدد الحسنات، أما السيئات فلا تضاعف من جهة العدد، إنما تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة الكمية، لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الذي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من الصوم هو تقوى الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى، والأقوال المحرمة والأفعال المحرمة تنافي هذه الحكمة العظيمة، بل قد تبطلها. وتعظيم حرماته باجتناب ما حرم الله وجهاد النفس، يعني والهوى، جهاد النفس على مخالفة هواها، لأنه أعين في هذا الشهر وقد سلسلت به الشياطين، وقد فتحت فيه أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النيران، فقد أعنت على هواك وعلى نفسك وشيطانك، فعليك أن تجتهد في مخالفة الهوى لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تعويضها الصبر، لأن هذا من الحكم العظيمة في الصيام، وهو الصبر عما حرم الله، يعني عما حرم الله في رمضان وعما حرم الله في رمضان وغيره. ما حرم الله في رمضان من المباحات من الطعام والشراب والشهوات المباحة فهذه يصبر عنها، وربما كان تعويض النفس أشد عليها لأنها مباحة، ربما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت في غير رمضان خاصة بمبضعات لهنة، وفي هذا الوقت يحرم عليه ذلك فيكون أبلغ في تعويض النفس. أما المحرمات التي في غير رمضان محرمة فإن النفس في الأصل أنها معتادة على ذلك، لكن يزيدها رمضان شدة وقوة خاصة تيسرت له سبل الخير وأغلقت عنه أبواب الشر. وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب، فالصوم الحقيقي هو أن يصوم سمعك وبصرك وجوارحك عما حرم الله. أما من صام أعاد ما أباح الله في غير رمضان من الطعام والشراب ثم ولق في المحرمات أنا في الحقيقة لم يصم، يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتينا في الخبر، ولها صح عن رسول الله عن مجرد ترك الطعام والشراب وسائر الطيرات، ولها صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام ذمة يعني وقاية، فجنة في اللفظ الآخر عند أحمد في سند الغيلين فجنة أحدكم من القتال. الجنة هي الدرع الساتر الذي يستر المقاتل، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فالرفث هو جميع ما يكون من شأن النساء الذي قد يؤدي بالوقوع في شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا يسخط، ويدخل فيه أيضا سيء الأفعال، ولا يسخط وهو الصياح ورفع الصوت، هذا ينافي هيئة الصائم، وينافي أيضا هيئة غير الصائم، لأنه لا يرفع صوته ولا يسخط، بل يكون بطمأنينة وسكينة ووقار ورجانة، فلا يسخط في رمضان، وفي رمضان يكون تقلقه أعظم، فإن سافه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، معنى لو قال له لو سافه أحد فليقل قولا ويجهر بذلك، إني صائم، يجهر بذلك. وهذا على الصحيح حتى ولو كان صوم نفل، فإنه يجهر بذلك ويقول إني صائم، وكأنه يقول إن الذي يمنعني من الرد عليك صيامي، وأنا لا أكف صيامي أو أضيع صيامي بالرد عليك، فأنت أقل وأحقر من أن أرد عليك، يعني هذا لسان حالك وليس عجزا مني، لكنه إكرام لصومي طاعة لله وامتثالا منه، فلا يساب أحد أوقات فليقل إني صائم. وهذا أيضا في الصحيحين، وصح عنه أيضا في البخاري أي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور، وهو قول الزور يشمل الكذب ويشمل الغيبة والنميمة والعمل به، بأن يعني يعمل بمقتضى ذلك من قول الزور مما قال زورا مثلا أو كذبا في أحد فعنق ذلك فأقدم على فعل محرم من إيذاء بالقول والفعل والعمل به، والجهل وهو أيضا الجهل يشمل الجهل بالقول والجهل بالفعل، لأن المعاصي جهالة وكل من عصى الله فهو جاهل. قال ابن خالد ذكر عن الصحابة أنهم قالوا كل من عصى، قال ابن مسعود كل من عصى الله فهو جاهل وإن كان من أعلم الناس، لأنه لو علم، لو استحضر عظمة الله وعلم أنه مطلع تمام العلم لما عصى الله، لكن عصيانه عز وجل ضعف في علمه، ولهذا إذا قوي العلم قوية البصيرة، وإذا قوي تنورت، وإذا تنورت فإنه يزول عنه الجهل. أما إذا عصى لكل ران وغشيان لجهله بعظمة الله عز وجل، ولهذا العالم حقا العالم بالله، العالم بأمر الله، العالم بأوامر الله الشرعية، هذا هو العلم الذي حجة، حجة الله عباده، العالم بالله الذي يعرف، الذي يقدر الله حق قدره ويعبد الله كأنه يراه، فإذا دعت نفسه إلى معصية استحضر عظمة الله وعلم أنه مطلع عليه فلم يجهل فيعصي الله، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعلم بهذه النصوص كما قال رحمه الله وهي أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله، وهذا للصائم وغيره، لكن بحال الصيام يشتد، ومن أقدم على المحرمات في شهر رمضان وفي الصيام وفي ليل رمضان، فكيف حاله بغير رمضان؟ لا، كما قال جبرائيل، كما قال جبرائيل للنبي عليه وسلم فأبعده الله. والمحافظة على كل ما أوجب الله يعني يسلك طريق السلامة بفعل الأوامر والمحافظة عليها واجتناب النواهي والحذر منها، والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه، وبذلك يرجى له المغفرة، يرجى له المغفرة، لأن المؤمن يعبد الله ويحسن ظنه بربه. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها التي قلت والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت قلت وهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ويخشى أن لا يغفر له؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل منه. رواه الترمذي وغيره وأخرجه من طريق وأشار إليه من طريق آخر. هذا هو المؤمن الذي لا يثق به، لا يثق بنفسه إنما يثق بربه، لا يثق بعمله إنما يثق برحمة الله سبحانه وتعالى، لا يتكل على عمله، يعلم أنه لو علم الليل والنهار صائما قائما لا يقوم ولا بأقل نعمة من نعم الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. متفق عليه عن أبي هريرة وجاء عن عائشة عند البخاري بنحو من هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله، هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام. فكيف بنا جميعا إلا أن يتغمدنا؟ فالجنة ندخلها برحمته، ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم. فالباء هنا ليست باء المعاورة، بعد السباء السببية، والعبد لا يعاور بعمله، لو عاور فإنه يهلك، لكن برحمة الله سبحانه وتعالى. إنما دخول الجنة برحمة الله، والمنازل في الجنة بالعمل، المنازل الجنة بالعمل، أما دخول الجنة فهو بالرحمة، أما تبوء المنازل فهو بحسب العمل، ثم نزل عمله عالي ورفيع يدخل تكون منزلته عالية، وهكذا بحسب منازل الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالمؤمن يعمل ويجتهد ويرجو رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي بكر الصديق أنه عليه الصلاة والسلام قال يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لغة عند مسلم كبيرا، وفي لغة الآخر أدعو به في صلاتي، أدعو به في بيتي وفي صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من الذي أوصى؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. من الموصى؟ أبو بكر، خير الأمة، خير الناس على الإطلاق. فالنبي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أبو بكر يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بغير الناس؟ وأمر أن يقول هذا الدعاء في صلاتي وفي بيتي وظلما كثيرا ومضاخر كبيرا. فلا تدخل الجنة إلا من عتبة الذل والانكسار إلا عز وجل، وإلا فلا طريق إلى الجنة. من لم يذل وينكسر ويعلم طريق الذل والانكسار وعتبة العبود إلى عز وجل يدخلها، وإلا فلا طريق إلى الجنة. وبذلك يرجو رحمة الله، يرجو له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام. نعم.
وهناك أمور تخفى على بعض الناس، منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إماما واحتسابا، لا رياء ولا سمعة ولا تقليد للناس أو متابعة لأهله أو لبلده، فالواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم، وإيمانه بأن الله تفرض عليه ذلك، واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك، وهكذا إلى أن رمضان يجب ان يفعله المسلم ايمانا واحتسابا لا بسبب اخر. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. يقول رحمه الله تعالى هناك امور قد تخفى على بعض الناس، فهو أراد أن يبين الأمور التي قد تخفى، يعني لا تخفى على كثير الناس، يعني تواضعا منه رحمه الله إشارة إلى أنه وإن هذه الأمور التي ذكرها قد تخفى على كثير، لكنه والأمور الظاهرة لم يبين، إنما بين بعض الأمور التي قد تخفى أو تشكل. قال رحمه الله منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إيمانه واحتسابه كما تقدم. يعني قد بعض الناس كما قال الشيخ يصوم تقليدا، وقولها قال لا رياء، هذا واجب، لأن من صام رياء صومه لا قيمة له، من صام رياء صومه لا قيمة له، وإن كان صومه مراعاة ظاهرة والحقيقة لا يصوم، وإذا خلا لا يصوم لأنه صام على الناس فلا يتناول فطرات أمامه ولا سمع، يعني بمعنى أنه يسمعهم يقول إنه صائم وإني صائم، سمع الناس صومه هذا لا يجوز، لا في الصوم ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في سائر الأعمال، ولا تقليدا للناس بل يكون صومه لله عز وجل حتى يعظم أجره، أو متابعة لأهله وأهل بلده، بل يصوم لأجله سبحانه وتعالى لأجل يعظم أجره، وإن كان مأجور وإن كان قد بدأ ذمته لكن لا يصوم لأجله، بل الواجب أن يكون الحامل صومه هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك، وإلا فإنه قد لا يؤجر إذا كان صومه لغير ذلك أو يضعف أجره، فترتفع نيته بقصد وجه الله عز وجل، كما تقدم أنه لا يصوم لأجل مصلحة مثلا البدنة، وإن حصلت له تبعا أو تخفيف مثلا، إذا حصلت تبعا لا بأس، لكن يقصد ذلك هو مباح لا يضر بالصوم، لكن عليه أن تكون نية خالصة لله عز وجل، واحتساب لازم عند ربه كما تقدم. وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيمانا واحتسابا، ليس من آخر، لهذا قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهي قد تقدم في أخبار الإشارة إليها. نعم.
ومن الأمور التي قد يقطع حكمها على بعض الناس ما يعرف للصائم بالجراح أو العمر عاقل أو غريب أو ذهاب الناس أو المزيد إلى حد كفاية الخيار، فكل هذه الأمور لا تسلم الصوم، لكن من تعمد الخير كسب صومه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرع الخير فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء.
نعم. يقول رحمه الله تعالى ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس، هناك شرع في بعض المفطرات، في أمور المفطرات التي في الأمور التي قد تفطر وقد لا تفطر، مما قد يخفى، ما قد يعرف بالصائم من جرح إذا جرح في بدنه أو أصاب رعاه في أنفه أو قي، بمعنى أنه زرعه للقي كما أو ذهب الماء أو البنزين إلى حلقه، لو مثلا وضع الليل فمه يجلب الماء أو يجلب البنزين مثلا فدخل الماء إلى جوفه بدون اختياره مثلا، أو نزل الماء من فمه إلى جوفه بغير اختياره، وكل هذه الأمور لا تفسد الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين أبي هريرة من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وقال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت، الحديث الصحيح نعم قال قد فعلت، حديث صحيح حديث ابن عباس ومعنى حديث هريرة، في قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذه الأمور التي بغير اختياره حكم مكره، والإكراه معمول عنه حتى في المواعظ حتى في الإيمان، إلا من أخي وقلبه مطمئن بالإيمان. وهكذا جاء بهذا أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، فكل هذه المراكز الصوم، لكن من تعمد القي يعني استجلب القي بأصبع مثلا أو بأن يشم شيء وضع شيء مثلا له رائحة تجذب الطعام أو عصر بطنه فسد صومه، هذا القي إن كان بحاجة فهو جائز، القي من الإنسان أكل طعاما كثيرا وأثقله وأتعبه ربما سبب له ضرر ما في مانع يستقي، أو أنه وجد ألم في جوفه احتاج للاستقاء هذا لا بأس به وإن كان صائما، وبهذه الحالة عليه القضاء، لكن لو تعمد القي تعمد بغير حاجة هو حرام ولا يجوز وهو آثم، ولهذا في قوله عليه السلام لقول ان من درعه معنى درعه غلبه، فيبين ان من غلبه شيء مثل ما تقدم الادله لا شيء عليه، مثل لو انه دخل شيء في فمه وهو يسير بغير اختياره فلا قضاء عليه. ومن استقاء اي طلب القضاء عليه القضاء عليه رواه عن السنن ابو داود الترمذي والنسائي وحديث صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه. ولهذا الاستقاء لا يقع الا بحاجه، لا يقع الا بحاجه، من استقاء بغير حاجه فهو عاتق كمن اكل وشرب بغير حاجه. وهذا لا حجه فيه، بعضهم استدل وقال ان هذا دليل على ان من اكل او شرب عابدا فهو عاتق ويقضي، هذا لا حجه فيه لان الحديث خرج على الغالب، لان الذي يستقي هل يستقي بحاجه ولا دون حاجه؟ نعم لا يستقي لحاجه، فالنبي عليه الصلاه والسلام ذكره لانه قد يستقي لحاجه، وذكره في اكل الصوم لانه ريح للرحم في وسط النهار او نتيجه لاكل الطعام ونحو ذلك. اما من استدعاه بغير حاجه فهو آثم وهو محرم، ولهذا يقول من علمه عليه التوبه ولا قضاء عليه كما لو اكل وشرب. وجمهور العلماء يقولون انه يقضي مع التوبه، لكن هنا مساله ايضا لو انه جاء انه عليه الصلاه والسلام ان عائشه رضي الله عنها اصابها تالمت الما شديدا بسبب الصوم حتى اصابها ظما شديد وجوع حتى ضرها ذلك، فافطرت رضي الله عنها فامرها النبي عليه الصلاه والسلام ان تقضي يوم، وفي لفظ ان تقضي يومين. وهذا حديث فيه فائده، يعني من جهه انه عند الضروره التي يخشى من مع الصوم أصابه ضرر يحكم حكم مريض وله أن يفطر، فإذا أفطر له أن يقضي يوما. وفي اللغة الآخر يقضي يومين في حديث عائشة، هذا لم يذكره الفقهاء لكنه حديث جيد، حديث جيد عند النسائي في الكبرى رحمه الله وإسناده صحيح، وفي لغة أنه أمر أن تقضي يومين، أن تقضي يوم فمن عن يقيمة وحسن ومن استقاء فعليه قضاء. نعم أبي الله لك.
ومن ذلك ما قد يعرفه للصائم من تأخير غسل الجنابة خلال طلوع الفجر، وما يعرفه لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو اللباس إلى طلوع الفجر إذا رأت الكبرى قبل الفجر، فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، فيجب عليها أن تأتي وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس. وهكذا الجهر ليس له تأثير المسلم إلا ما بعد طلوع الشمس، فيجب على الرجل أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
نعم نقف على هذا. قال رحمه الله: ومن ذلك أي من الأمور التي قد تخفى ما قد يعلم السائل من تأخير غسل الجنابة، فلو أنه أصابته جنابة من جماع أو احتلام مثلا فلا بأس لو أخرها إلى طلوع الفجر، لأن ليس من شرط صحة الصوم الطهارة من الجنابة، لكن السنة للعبد أن يبادر إلى الغسل. أنا والأكمل إذا أصابته الجنابة له أن يبادر الغسل إذا كان في أول ليس أول الليل، لا وإن لم يغتسل يتوضأ. قال عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح الحديث من عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا هو توضأ، لكن ليس بواجب. من الزهر الأخرى عند أحمد بن خزيمة: إن شاء إذا شاء، يعني إذا شاء ذلك. السنة والأكمل يغتسل، فإن لم يغتسل فيتوضأ، وإنما على غير وضوء أو غير فهو جائز. ولهذا فبين ذلك وفعله عليه الصلاة والسلام: أو يصبح جنبا وغير احتلام، يبين جواز ذلك. وما يعرض لبعض النساء كذلك أيضا فيه دلالة على أنه كما تقدم أن الجنابة تجامع الصوم وأنه لا تؤثر. ثبت في الصحيحين حديث عائشة بن سلمة أنه عليه يصبح جنبا غير احتلام فيصوم، في لفظ آخر المسلم فيصوم رمضان، فيصوم رمضان. وفي حديث أبي هريرة أنه قال كما روى البخاري عنه معلقا أنه من أصبح جرما فلا يصوم، وقد رواه أحمد وغيره وصلوه وقالوا: من أصبح ذلك اليوم يوم رمضان جنوبا فلا يصوم ذلك اليوم. وهذا الحديث إن ثبت فهو منسوخ، لأنه كانوا في أول أمر في أول الصيام لم يؤذن لهم في الأكل والشرب والجماع إلا إلى صلاة العشاء فإذا أو إلى النوم، إلى النوم، فمن نام، من نام بعد الفطر فإنه يحرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى اليوم الثاني. ويعني ابن عباس عند أحمد عند أبي داود الحسن أنه إلى صلاة العشاء، أنه يؤذن له في الأكل والشرب إلى صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يمتنعون الليل كله إلى اليوم الثاني، ثم رخص لهم في رجع إلا لكم ليلة صيام رفض بين نسائكم فرحوا بها فرحا عظيما. في حديث البراء بن عازب في قصة قيس بن سلمة لما أنه كان يعمل في بستانه ثم جاء وقد أجهده الجوع فجاء في تمر فقال قد أحرق بطني التمر فأتي لي بسخين، يعني بشيء من السخين من طحين من سخين أو طحين، فذهبت تبحث له ثم غلبت عيناه فجاءت فقالت خيبة لك لأنه نام، فإذا نام الصائم في ذلك الوقت فإنه يحرم عليه الأكل والشرب والجماع، فأصام ليلته ثم أصبح يوم صائم عن البستان فغشي عليه فنما خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نزلت الرخصة فرحوا بها فرحا عظيما. فهذا كان يظهر أنه كان قبل ذلك ثم نسخ. ولهذا قال أبو هريرة لا أعلم إنما أخبرني أسامة بن زيد أو قال الفضل بن عباس، فلا بأس أن يصبح ذنوبا ثم يصوم. كذلك المرأة الحائض لو أن أخرت الغسل لو ظهرت قبل طلوع الفجر، وكذلك أو كان نعم، وما يعني بعض النساء من تأخير الغسل حيض أو النفاس لو ظهرت قبل الفجر، يعني المراد لو ظهرت قبل الفجر لو بلحظة فإنها تصوم، ولو لم تغتسل إلا إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، إذا رأت الصغرى قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم بالإجماع، لأنها إذا طهرت من حيضها ونفاسها وانقطع دمها إما بالقصة البيضاء أو بالجفاف يكون حكم الجنوب، ولهذا تجب الصلاة بذمتها ويصح صومها. ولا مانع إذا رأت الصغرى قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، لأنه يجب أن تصلي قبل طلوع الشمس ولا يجوز تأخيرها، بل يجب أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس، لأن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس كما في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو وغيره صحيح مسلم. وهكذا الجنوب أيضا يجب عليه ذلك، بل الجنوب ألزم خاصة إذا كان فرغا من جنب مما يتعلق بالجنابة قبل طلوع الفجر، أما الحيض والنفاس فطهارة ليست في يدها، فقد تطهر في آخر لحظة قبل الفجر فلا يمكنها إلا أن تغتسل بعد ذلك. وهكذا جرب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس لوجوب الصلاة قبل ذلك، بل يجب عليه يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك، يعني لا يؤخر الغسل لأن الجماعة تجب عليه، فقد يؤخر مثلا الغسل أحيانا بعد طلوع الفجر، وخاصة أن كثيرا من المساجد يبادرون بصلاة الفجر ولا يؤخرونها، فربما لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر فاتته الصلاة وفاته بعضها حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة لوجوبها كما تقدم. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد في كل خير، ويعينني وإياكم هذا الشهر على الصيام قياما، ويجعلني إياكم من يبلغ هذا الشهر مني وكرم. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.